الشفاعة. أما في كلمة الإخلاص فأخبر أنه يحصل له شفاعة خاصة، وهو أن يكون من أسعد الناس بشفاعته، بل أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. هذا على خلاف عادة مسألة الشرك، إذا قيل أن الشرك الأصغر لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر، هذا على عمومه يعني أنه يعذب، لا بد أن يعذب. وإذا قيل أنه يغفر وأنه أو أنه داخل من ضمن في المعاصي الأخرى، وأنه كالمعاصي الأخرى كالزنا والخمر، أو أنه أعظم من الزنا والخمر إنه ما أشبه ذلك كما هو قول لأهل العلم، هذا على هذا يكون لابد أن يعذب. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يحكي عن جمهور المتقدمين أنها لا تغفر، منهم من يقول أنها تغفر. والمسألة تكلم فيها أهل العلم وبحثوها، والأدلة فيها مختلفة، هل يعني هو يغفر أو لا يغفر. من نظر إلى ظاهر إطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال إنه لا يغفر له، وإن وليس معنى ذلك أنه مخلد في النار، لا، يعني أنه يناله قسط من العذاب بقدر ذنوبه وشركه، وبعد ذلك يكون إلى الجنة. ومنهم من قال إن كل الذنوب ما خلا الشرك الأكبر داخل تحت المشيئة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر. فالمقصود أنه مبني على هذا الخلاف.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يريد رحمه الله في هذا الباب أن يبين أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد في التصرف أو بالتصرف والتدبير في هذا الكون، فكما أنه سبحانه وتعالى متصرف بخلق هذا الكون وخلق ما فيه، وهذا أمر أقر به المشركون، فيلزم أن يكون ما هو أيسر وأسهل، وإن كان الأمر في حقه سبحانه وتعالى واحد، لكن يلزم المشركين أن يقروا ويعترفوا أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في قلوب من خلقهم، وهو الذي يهديهم، وهو الذي بيده كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء. وفي هذا رد على المشركين وأشباه المشركين ممن ضل وكفر عن الصراط المستقيم، وظن أن بعض الناس من الأولياء والصالحين أو غيرهم أن له تصرفا في هذا الكون، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يضل، أو أنه يهدي أحدا من الناس. فأراد رحمه الله بهذا أن يبين أن هذا ليس لأحد سواه سبحانه وتعالى. ثم أورد هذه القصة العظيمة في هذه الواقعة التي اجتهد فيها عليه الصلاة والسلام أن يستقيم عمه على الصراط المستقيم، وأن ينطق بكلمة الحق، واجتهد وحرص عليه الصلاة والسلام حتى وهو في آخر أيام الدنيا، ويعني أبا طالب يعني أبا طالب هو في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، حرص عليه الصلاة والسلام أن يقر وأن ينطق بكلمة الحق، لكن لم يحصل له ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، مع من؟ مع عمه أبي طالب الذي كان يناضل عنه ويحميه وينصره ويدافع عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا طبيعيا ليس حبا شرعيا، لما له عليه مما حصل من نصرته وتأييده ودفع الكفار عنه في مكة، ومع هذا لم يحصل له عليه الصلاة والسلام ما أراد. إذا كان هذا لم يحصل له مع ما له من المقام والعظمة عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره من الناس؟ لا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الناس أنه يعلم الغيب، أو أنه يتصرف بالقلوب، أو أنه يهدي من يشاء أو يضل من يشاء، فمن اعتقد في نفي رجل أو في نبي أو في رجل صالح فقد كفر وأشرك. فقال المصنف رحمه الله في الصحيح يعني في الصحيحين عن ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب عن أبيه حزم وأبوه وعن أبيه عن أبيه المسيب وأبوه صحابي المسيب بن حزم وجده حزم أيضا صحابي. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. المراد بحضور الوفاة هنا حضور علاماتها ومقدماتها، وليس معنى ذلك أنها تغرغرت روحه أو أنه عاين الموت، لا ليس المراد ذلك، وإن توهمه بعض الشراح وقالوا إن هذا لعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لو نطق بشهادة الحق في هذه الحال نفعته وهو من خصائصه، هذا لا دليل عليه، لكن الظاهر من حاله أنه حضرته علامات الوفاة وحضرته أسبابها وقربت منه، ويدل عليه أنه يخاطب كفار قريش ويخاطبونه. أبو طالب كان يخاطبهم ويحدثهم حديث الرجل الذي يعرف ويعقل ما يقول، فهذا يدل على أنه لا زال في كمال وعيه وأنه لم تتغرر روحه. أما لو كان قد عاين فلا يمكن أن يجيب بهذا الجواب وأن يحدثهم ويحدثونه، لكن حضرته مبادئ الموت وابتدأت به، فلهذا كان يخاطبه عليه الصلاة والسلام ويكلمه. جاءه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. انظر إلى حرص المشركين كيف كانوا، قد يظهر من القصة أنهم قد سبقوه وأنهم قد حضروا عنده، ويظهر من حالهم أنهم خشوا أن يحصل له شيء في حال وفاته وأن يموت على الإسلام، فلهذا حضروا حتى يصدوه فيما يظهر من حالهم عن دينه عليه عن دين نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلموا أنه عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على أن ينطق أبو طالب بشهادة الحق، فلهذا كان المشركون موجودين عنده، وأبو جهل كان أيضا موجودا عنده كما في الرواية، فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله، والمراد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأن المشركين كانوا لا يقرون بهذه الكلمة ولا يعترفون بها، ومن أقر بها واعترف بشهادة التوحيد بشهادة الحق فقد أقر بلوازمها، وأن ما يكون منه سبحانه وتعالى يجب التصديق به والإيمان به، وأعظم ذلك والشهادة بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هذا يظهر منه أنه لو قال هذه الكلمة ونطق بها في تلك الحال كان بذلك من أهل الإيمان، ولأجل هذا قال أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، وفيه دلالة على أن هذه الكلمة دلالة على حسن الختام لصاحبها إذا قالها عند الموت. وهذا ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة إذا قالها من يجحدها في حال حياته، إذا قالها من يجحدها ومن ينكرها مثل المشركين المتقدمين في عهده عليه الصلاة والسلام، إذا قال الواحد منهم فإنه في هذه الحال دلالة على إيمانه وتصديق، لأنه كانوا يجحدونها ولا يقرون بها، فمن قالها عند الموت فهو مؤمن وحكمنا بإيمانه وبإسلامه. أما من كان يقر بها ويقولها في حال الحياة من المنافقين أو كان من اليهود والنصارى، فلو قالها عند الموت لا دلالة على إيمانه، لو قالها يهودي مثلا ومصر على الكفر وعلى الضلال، أو نصراني وهو مصر على ضلاله وحتى حضره الموت وهو على الكفر والضلال، فلو قالها عند الموت لا تكون دلالة على إيمانه، لأنه لا فارق بين حالي، ولأنه يقولها في حال حياته يشهد أن لا إله إلا الله. اليهود يشهدون، وكذلك كثير من الكفار يشهدون بهذه الشهادة. فمن قالها ممن يقر بها لكن عنده مكفرات أخرى لا تنفعه إذا قالها عند الغر عند حضور علامات موت ما لم يعلم أنه كفر بما كان مؤمنا به من المكفرات، فهذا يكون عنده مكفرات أخرى. ولهذا الزنديق ومن أشبهه اختلف فيه أهل العلم، إذا أقر ونطق بلا إله إلا الله هل تعصمه أو لا تعصمه؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تنفعه، ولأجل هذا لو قتل وهو يقول هذه الكلمة نعامله معاملة المرتدين أو المنافقين والزنادقة. أما فيما بينه وبين الله هذا أمر آخر. وهكذا نقول مثلا لو كان رجل كافر بأشياء تخرجه من الإسلام، أو كان في أصل دينه هو كافر كيهودي أو غيره من أنواع الكفر والضلال، وهو يقر ويشهد أن لا إله إلا الله فنطق بها عند حضور الموت، فنعامله معامل المعاملة التي كنا نعامله بها قبل حضور الموت، فكما أنها لم تدخله في الإسلام قبل حضور الموت فكذلك لا تدخله في الإسلام عند حضور الموت. هذا في أحوال في أمور الدنيا فيما يتعلق بالصلاة عليه وفي تغسيله وتكفينه وإرثه وإرث أقاربه له. أما فيما بينه وبين الله إذا كان نطق بها صدقا وحقا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام في الشيء الذي يظهر لنا. فالمقصود أن من كان يجحد هذه الكلمة كأبي طالب وأمثاله من المشركين إذا قالها فإنه يكون بذلك موحدا ومؤمنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحاج لك بها عند الله. فقال يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو جهل، كان يسمى أبا الحكم وهو اسمه عمرو بن هشام، فكناه عليه الصلاة والسلام كنية لاصقة به وهي أبو الجهل أبو جهل. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف انظر ماذا هذه الحجة. ويقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله ذكراه الحجة الملعونة، وهي هذه الحجة الكافرة الضالة ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، هذه ملته. ذكر هذه الحجة وحاول واجتهد أن يموت عليها، وقال له ملة عبد المطلب حتى يثير في نفسه الحمية والأنفة، فلهذا أعاد عليه عليه الصلاة والسلام أعاد عليه الكلمة مرة ثانية ولم ييأس واجتهد، فأعاد بعد ذلك أيضا. كل ذلك مبالغة في المحاولة أن يموت على الكفر والضلال وعلى الملة التي هم عليها. فكان آخر ما قال يعني عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب أتى بالصيغة هذه الكلمة هو، فهذا قيل إنه لعله من الرواة، وأن الأصل أن عبد المطلب قال أنا أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، وهذا قد جاء في رواية ذكرها الشارح أنها في المسند، وهذا واضح يعني هو الظاهر والله أعلم أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي استقبح واستبشع هذه الكلمة فقال هو على ملة عبد المطلب، يعني إخبار عن أبي طالب أنه قال إنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول هذه الكلمة لأنه يعلم أن هذه الكلمة هي صرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، الكفر بالأنداد والأصنام والأوثان وبملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، حرصا واجتهادا في أنه لعله يغفر له، ولم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام أمر جازم في النهي عن الاستغفار للمشركين، ولعله ظن أن أبا طالب له خصوصية في حمايته وفي نصرته وتأييده، فاجتهد في أن يغفر له أو أن ينفع أو أن الاستغفار لعله ينفع أبا طالب. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. هذه الآية هل هي نزلت في قصة أبي طالب أو بعد ذلك؟ اختلف فيها. فالظاهر من هذه الرواية قوله فأنزل أنها نزلت في قصة أبي طالب، وجاء في رواية أخرى فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وأنه تأخر نزولها، وأن الذي نزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الرواية رواها البخاري وذكرها في كتاب التفسير، وهي مفصلة مبينة، وهي أظهر، وهو أن النهي عن استغفار المشركين لم ينزل إلا بعد ذلك. ولهذا كان جاء في عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى قبر أمه وصار يدعو له ودعا لها، وجاء في عدة روايات من تتبعها تبين له أنه لم ينزل النهي عن الاستغفار إلا بعد ذلك، وأن الذي نزل هو قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وهذه كما قلنا رواية جاءت في صحيح البخاري، ويمكن أن تكون الآية نزلت مرتين، نزلت في قصة أبي طالب ونزلت مرة ثانية بعد ذلك، ولكن الأصل هو عدم التعدد في النزول، وخاصة أنه جاء رواية صريحة في البخاري وأنزل الله بعد ذلك، وأنزل الله بعد ذلك، فتكون هي المعتمدة، والله أعلم. نعم. ما في منافاة، يعني لأنه ما نقل ما هو، يعني ما نقل كيفية دعائه عليه الصلاة والسلام لأمه، ما نقل كيفية ذلك، ولعله يعني رجاء أن ينزل شيء فيه شيء من التخفيف، وظن أن لهم خصوصية، وأن هذه يعني آية عامة في عموم المشركين. لكن المقصود قلنا إن الأظهر والله أعلم أنها ما نزلت إلا بعد ذلك، إنها تأخر نزولها الذي تقدم، وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لأن عمد على الرواية في هذا الباب، ثم جاء روايات ذكر الحافظ وغيره تبين هذا المقام. نعم. كيف؟ إيه؟ نعم. إيه؟ هذا في القبر، هذا في القبر عند السؤال، هذه الآية كما في حديث البراء بن عازب، هذه عند السؤال. نعم. لا، في عند السؤال في القبر، في القبر بعد ذلك يعني. إيه نعم. أما في الحياة الدنيا ما في السؤال، في ابتلاء، وفي يعني قبل ذلك ما في السؤال، لكن هذا ما في منافاة، لأننا حينما نقول إنه لا تنفعه، لأن الإنسان قد مثل المنافقين يقولون لا إله إلا الله صباحا ومساء، ويصلون مع المسلمين ويشهدون شعائر المسلمين، ومع ذلك هم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. فمثل هذا كيف يعلم إيمانه؟ كيف يعلم توحيده وهو يظهر الإيمان وهو يظهر التوحيد ويقول لا إله إلا الله؟ ما يعلم إيمانه توحيده. فلهذا لو أن إنسان مثلا قال لا إله إلا الله عند الموت، ونحن قد شهدنا عليه بأنه أنكر رسالته عليه الصلاة والسلام، ويقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، أو أنكر، أو يقول إن الصلاة ليست واجبة، الصلاة ليست، من فعلها فهو على خير، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه، ينكر وجوب الصلاة ويقول ويشهد أن لا إله إلا الله، كيف نحكم بإسلامه؟ بل لا بد، يعني لا يحكم بإيمانه حتى يتوب عما كفر به، حتى يتوب عما كفر به، هذا شرط لا بد منه، وذكرها العلم في كتاب حكم المرتد. نعم. كذلك حديث اليهودي الذي لأنه دعاه عليه الصلاة والسلام، دعاه إلى التوحيد وإلى الإيمان، فاستجابته هي الإسلام، باستجابته له هي الإسلام. مثل إذا لو أن إنسان دعاه إلى الإيمان به وآمن بالرسول، ولا شك هذا من أعظم الإيمان، هم ينكرون نبوته ورسالته، فما دام أنه آمن به أصبح مسلم. ولهذا قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أمر يجحده اليهود.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لما ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك بعض الأبواب المتعلقة بأنواع الشرك، منها النذر لغير الله والذبح لغير الله، وبين أن هذه كلها أنواع من الشرك مخرجة عن الملة. أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الشرك طارئ على بني آدم، وأن الأصل فيهم التوحيد، وأن الأصل فيهم الإيمان، وهكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، خلقهم حنفاء، خلقهم على الملة على الدين. لكن الشرك أمر عرض لهم بعد ذلك فأخرجهم عن التوحيد وعن الدين وعن عبادة الله وحده. ولهذا الناس في أول الأمر كانوا على دين واحد مجتمعين، ثم بعد ذلك طرأ عليهم الشرك في أولاد بني آدم، فهم في الأصل موحدون. فالشرك له أسباب، ثم منذ انتشر في بني آدم بعد أن كانوا موحدين لم يزل ينتشر حتى يبعث الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين عن هذا الشرك، فربما استجاب بعضهم، والغالب أن كثيرا منهم لا يستجيب، فيرسل الله عليهم آياته الكونية التي تهلكهم، ثم بعد ذلك يكون النصر لأولياء الله وأنصار دينه. فالمقصود أن الشرك عرض لهم بعد أن كانوا على الملة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ يولد على هذه الملة، فيولد عليها موحدا ثم يطرأ عليه الفساد والشر، وأعظم ذلك الشرك بالله. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين سبب الشرك
حتى تحذره وحتى تتوقاه، لأنه ليس المقصود هو العلم لذاته، لا، المقصود العلم والعمل. فأراد أن يبين في جمل مختصرة سبب الشرك الذي أوقع كثيرا من بني آدم في الكفر بالله، حتى تحذره وتحذر منه وتقطع بقدر ما تستطيع الوسائل والأسباب والذرائع الموصلة إليه، قريبة كانت أم بعيدة. ففي الباب بين المصنف رحمه الله في الترجمة أن سبب الشرك هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هو سبب الشرك، وهو المبالغة فيهم بإخراجهم عن طورهم وعن حدهم الذي حده الله لهم. فبهذا ينتج الشرك بالغلو بزعم محبتهم حتى يتخذوا أندادا وأوثانا دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى الله أهل الكتابين قبل هذه الأمة أن يغلوا في دينهم حتى لا يقعوا في الشرك، لكن خالفوا وعاندوا وغلوا بإفراط أو تفريط، وغلوا بإفراط أو تفريط، والغالب على النصارى هو الإفراط في الغلو، والغالب على اليهود هو التفريط بالترك، وكلهم له نصيب من الإفراط والتفريط، لكن هؤلاء يغلب عليهم الإفراط وهم النصارى. ولأجل هذا بالغوا في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه إلها ومعبودا، واليهود بعكس ذلك بالغوا في سب الأنبياء وحتى وصل بهم الكفر والعياذ بالله إلى أن زعموا أن عيسى عليه السلام ولد بغي عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولا شك أن هذا من أعظم الكفر والضلال. فأراد المصنف رحمه الله بهذا أن يبين أن الله سبحانه وتعالى حذر من طريقة أهل الكتابين حيث عصوا ولم يتبعوا أوامره سبحانه وتعالى، فغلوا في دينهم غلوا أفضى بهم إلى إفراط وتفريط، وبه كانوا كفارا بسبب اتخاذهم أندادا وأصناما من دون الله سبحانه وتعالى، كله بسبب الغلو. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قاله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس، يبين أن الشرك قبل ذلك وأنه واقع قبل ذلك. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وفي قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال، يعني قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، يعني هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، في لفظ ونسخ العلم وفي بعض الفاظ وتنسخ العلم، عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. هذه قيل إنها أسماء رجال صالحين، وقيل إنها أصنام، وقيل إنها أصنام، لكن القولان متلازمان، لأن الذين قالوا إنها أسماء رجال صالحين قالوا هم في الأصل رجال صالحون، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أولادهم أو من بعدهم لأنهم تأسفوا عليهم وصاروا يذكرونهم، فقال انصبوا لهم صورا حتى لا تنسوا طريقتهم وهديهم، فتتذكرون هديهم وطريقتهم، وكان هذا من وحي الشيطان. فنصبوا لهم صورا ووضعوا لهم صورا في مجالسهم، ثم هلك هؤلاء القوم الذين صوروها. فجاء بعدهم قوم فقالوا إنهم لم ينصبوها إلا وهم يعبدونهم، فعبدت من دون الله. فالذين قالوا إنهم أسماء رجال صالحين يعني أنهم الأصل كانوا رجالا صالحين، والذين قالوا إنهم أصنام يعني بعد ذلك أنهم صور لهم صور أصنام. هذه القصة تبين أصل الشرك، وجاء فيها في هذا الأثر وفي هذه الآية جاء فيها عدة روايات. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أيضا، والقصة اختصر هنا، ذكر البخاري رحمه الله أن هذه الأصنام آلت إلى المشركين، إلى مشرك العرب بعد ذلك، وأنها كانت موجودة عندهم زيادة على أصنامهم التي كانت موجودة عندهم، اللات ومنات والعزة، وأن هذه الأصنام آلت إليهم وأنهم أخذوها. وجاء في تفصيلها أن عمرو بن لحي هو الذي أخذها من ساحل البحر من جدة، وأنه جاءه وحي من الشيطان، وأنه يعني رأيه من الجن أتاه وأخبره أنها مدفونة في ذلك المكان إلى غير ذلك. وهكذا جعل ابن عباس أنها آلت إليهم بعد ذلك. وهذا محل نظر فيما يتعلق بمسألة الأصنام هذه، يعني أنها بقيت هذه المدة الطويلة حتى عبدها مشركو قريش، وأنها كانت موجودة، إذ الزمن طويل والمدة بعيدة، وقد جاء الغرق حتى عم الأرض في ذلك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، وقمس فيها ما كان عليها. ويظهر أن مثل هذه الأصنام لا يمكن أن تبقى، والحديث كما قلنا عند البخاري، وجاء أنه ذكر أنها آلت إليهم. والبخاري روى هذا الحديث من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وقد قال كثير من أهل العلم من الحديث إن ابن جريج رواه عن عطاء، وعطاء هذا ليس هو ابن أبي رباح، إنما هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو فيه ضعف هذا عطاء. وابن جريج لم يسمعه من عطاء، وعطاء لم يسمعه من عباس. والحافظ بن حجر رد هذا وقال إن وجزم أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح في كلام الله، لكن الذي يظهر أنه هو ابن أبي مسلم الخراساني هذا عطاء، وكما جزم به جمع من أهل العلم وأثبتوه. وجاء في رواية صريحة عند عبد الرزاق في تفسيره صرح به، وما دام صرح به فلا مجال للظن في هذا أو الاجتهاد، يعني كأنه نص فلا مجال للاجتهاد مع وجود النص. والحافظ الحجر رحمه الله لم يدعم كلامه بدليل، ولو قاله غيره في هذا المقام لا قال إن هذا الكلام مدفوع كما يفعله في بعض الأحيان، وقال ما معناه إنه ليس هنالك مانع أن يكون عطاء هذا هو ابن أبي رباح، وأن يكون ابن جريج رواه عنهما جميعا، لكن من طريق ابن أبي مسلم منقطع ومن طريق ابن أبي رباح متصل. وقال إنه لو كان عطاء ابن أبي مسلم هذا لما خفي على البخاري، لما خفي عليه، ولو كان ابن أبي مسلم وخفي عليه لأخرج بهذا الطريق كل الأحاديث التي جاءت. يقول كيف لم يخرج له إلا هذا الطريق، لأنه ما أخرج بهذا الطريق عن ابن جريج عطاء إلا حديثين. فيعني والجواب عن هذا أن يقال بمنع المقدمة الأولى، وأنه لم يخفى عليه رحمه الله، لم يخفى على البخاري، لم يخفى عليه، وأن عطاء هذا هو ابن أبي مسلم خراساني، والبخاري رحمه الله ساقه في التفسير في بيان هذه الآية وليس في حكم المعتمد، والآية واضحة في هذا. ثم هو على طريقة الحافظ حجر رحمه الله أن البخاري إذا كان الحديث موقوفا لا يشدد، بل قد يروي وإن كان الراوي فيه شيء من اللين كما وقع له في بعض التراجم، فهذا هو أظهر. والحديث يكون منقطعا في موضعان كما أشرنا إليه، لكن المقصود الظاهر من الآية وهو أن الشرك طرأ على بني آدم بسبب تعظيم الصالحين وبسبب الغلو فيهم حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله كلام القيم وهو في معنى أثر ابن عباس وكالشرح له. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. كلام ابن القيم رحمه الله هذا موضع نظر، الظاهر والله أعلم أنهم صوروهم قبل العكوف. هنا يقول القيم رحمه الله أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم فعبدوهم. والأظهر أنهم لم يعكفوا على قبورهم ولم يتمسحوا بها أو يدعوا عندها إلا بعدما وقع في قلوبهم تعظيم هؤلاء بسبب تصويرهم. هم صوروهم في أول الأمر حتى عظموا في قلوبهم وصاروا يرون لهم شيئا من النفوذ والتصرف، حتى آل بهم الأمر إلى أن ذهبوا إلى قبورهم وقصدوا إلى قبورهم. وكان سبب هذا هو تصويرهم في أول الأمر. هم في أول الأمر كانوا من أبعد الناس عن الشرك، لكن من كان بعدهم صوروهم. ومحتمل أن الذين صوروهم عكفوا عليهم، ومحتمل أن الذين صوروهم هم قوم، وأن الذين جاءوا من بعدهم هم الذين عظموهم حتى عكفوا على قومهم. المقصود أن التصوير أول سابق، لأن سببه هو لأن العكوف على القبور هو أو سببه تصويرهم ثم تعظيمهم في القلوب. يدل عليه أنه قال ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني ارتفعوا درجة أخرى في الغلو. في أول أمر مجرد تصوير تذكر لهم واستئناس بصورهم المصورة هذه، ثم انتقلوا درجة أخرى إلى أن ذهبوا إلى قبورهم يطلبون البركة في جوارها، ثم آل بهم الأمر إلى أن صاروا يسألونهم ويعبدونهم من دون الله. فالشرك لم يأتهم جملة، بل تدرج بهم الأمر من بدعة إلى بدعة حتى وقعوا في البدعة الكبرى وهو الشرك الأعظم. ولأجل هذا هذه البدع طريق قريب إلى الشرك الأكبر، فلهذا وقعوا فيه والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المدح والزيادة على الحد، كما أطرت النصارى ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد. كأن هذا والله أعلم، يعني كأن علاقته بالترجمة أن سبب عبادة النصارى عيسى عليه الصلاة والسلام وجعله إلها هو مبالغتهم في الإطراء، فبالغوا في إطرائه حتى آل بهم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه ثالثة ثلاثة. فقالوا عبد الله، فقولوا، هذا أمر يأمر عليه الصلاة والسلام، فقولوا عبد الله ورسوله. لكن المشركون عكسوا الأمر وعكسوا القضية وناقضوه عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا، هو يعبد، هو يسأل من دون الله، هو له تصرف وله تأثير في الكون. ناقضوه وعاندوه عليه الصلاة والسلام وخالفوه تمام المخالفة. ولهذا تجد هؤلاء في هذا يخالفونه في أوامره وفي نواهيه عليه الصلاة والسلام. إذا نهى عن شيء عكسوا الأمر وعاندوا وخالفوه، نهاهم عن الغلو فيه غلوا فيه حتى عبدوه، بل قال كثير من هؤلاء المشركين إنه يعلم الغيب وإنه يعلم ما في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك. وتجدهم في الأوامر يضيعون لها، يضيعون للصلاة ويضيعون لأحكام الشرع، يرتكبون للفواحش، فهم في كلا الأمرين مخالفون له عليه الصلاة والسلام. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. والحديث لم يروه مسلم، إنما هو من أفراد البخاري رحمه الله، والمصنف رحمه الله لعله نقله عن غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال إنهم أخرجه البخاري ومسلم، وقال أخرجه، فكأن المصنف رحمه الله تبعه أو تبع غيره إن كان أحد ذكر إليهم، وهو من أفراد البخاري. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عندكم وقال قال وإن عندكم ها يمكن الضمير عدنا وقال ابن القيم الظاهر نعم لا هو نفس كلامه رحمه الله، أقول من كلام المصنف ونفس من المتن، الظاهر أن يعود إلى كلام القيم وقال ابن القيم، لأن عطف عليه وقال ابن القيم ثم قال وقال، يعني قال ابن القيم الظاهر لأنها نعم
حديث عمر مر من قول ابن القيم
إيه نعم بس لما قال ما خال لما قال وقال، لأن سبق أنه المقام يبين أنه عطف على قوله وقال ابن القيم وقال ابن القيم عنده قال قال إلا ما يصح لأن قال يوهم أنها عن عمر وهو عن ابن عباس الحديث، وفهمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لفظ إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وفي لفظ إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحديث الصحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه عن ابن عباس، وسببه أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن معه للفضل أو قال غداة يوم النحر القط لي جمرات، ثم قال أخذ حسن صغار عليه الصلاة والسلام ثم قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لا تبالغوا، ليس الأمر هو كبار الحصى من صغار، لا، الأمر على المتابعة والاتباع، وهو إن كان سببه على مسألة الرمي لكنه عام في جميع أنواع الغلو، في الأقوال والأفعال كلها منهي عنها، فإنما أهلك من كان قبلنا بالغلو في الدين وهو خروج عن نهج الصراط المستقيم. والغلو قد يكون في باب العبادات، وقد يكون في باب الاعتقادات، المقصود أن الشامل لجميع أنواع الغلو في الدين، وقد يكون في الغلو في بعض المسائل والتشديد فيها، وقد يكون الغلو في التقعر في المبالغة في كما ذكر بعض العلم في مسألة، كذلك الغلو مثلا في باب العبادة، في باب العبادة بأن يحمل نفسه شيئا لا يطيقه، كل هذا من أنواع الغلو المنهي عنه الذي به هلك المتقدمون من اليهود والنصارى ومن أشبههم. ولمن مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها يعني ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا التنطع هو المبالغة في الشيء، وهو في معنى الحديث الذي قبله، وأن المتنطع يؤول به الأمر إلى أن يهلك، لأنه إما أن يكون التنطع في القول بأن يكون بالتقعر في الكلام والبحث عن وحشي الكلام حتى يغرب على الناس ويوهم أنه لديه شيء من البلاغة والبيان، فهذا نوع من التقعر والتنطع المنهي عنه. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها كأنه يلط لسانه هنا وهنا بحثا عن الكلمات التي توهم شيئا فيما يتعلق بالبلاغة والبيان، وإن ولم يكن قصده إفهام الناس والبيان للناس وتعليم الناس، ليس قصده ذلك، إنما قصده البحث عن أمر يشتهر به مثلا، أو أن يظن به أنه من أهل هذا الشيء وهو ليس من أهل هذا الشيء. فلهذا لا تكون نيته في الغالب أن هذا لا تكون نيته خالصة ولا تكون صادقة، لأنه شابه شيء من الرياء في الحقيقة. كذلك التنطع في قد يحصل، قد يكون التنطع من بعض من يبالغ في البحث في بعض المسائل في توليدها وتفريعها، كما ذكر بعض العلم عن التفريع الذي يذكره بعض علماء المذاهب كما يقع الحنافي وغيرهم في توليد المسائل التي نادرا تقع وليست واقعة، ويبحثون لها عن أدلة ويستدلون لها بأدلة لا تدل عليها، أو يكون التنطع في التعصب للمذهب بمعنى أن يبالغ في إرغام النصوص بأن يلويها قهرا لكي تدل لمذهبه ولا تدل لمذهبه. فكلها أنواع من التنطع، مذمومه أعظمها التنطع بالغلو في الأقوال والاعتقادات الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله، والله أعلم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، يعني باب ما جاء من النصوص التي فيها الوعيد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هو عبد الله، لم يعبد هذا الرجل الصالح ولا هذا النبي، إنما عبد الله وأخلص العبادة له سبحانه وتعالى، لكن ظن جهلا منه أن عبادة الله عند هذا القبر أنها أفضل من عبادته في موضع آخر، فكيف إذا عبده يعني؟ فالأمر أعظم وأكبر، لأنه إذا عبد الله عند قبر رجل صالح هو من الكبائر، وهو من البدع ومن الشرك الأصغر، لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكن هو ذريعة إلى عبادته، هو وسيلة إلى عبادته، إلى عبادة هذا الرجل الصالح أو هذا النبي، لأن القلوب قريبة إلى الغلو خاصة فيما يتعلق بالصالحين، غلو الصالحين ومن أشبههم هذا واقع فيهم كثيرا، بخلاف أن يعبد خشبة أو حجرا أو وثنا، يعني أو يعني من غير الأنبياء والصالحين، فإنه يغلو فيه لا شك ويكون شركا، لكن غلوه فيما إذا كان هذا نبيا أو رجلا صالحا غلوه فيه أعظم، ولما يلبسه الشيطان حتى يؤول به الأمر إلى أن يتخذه إلها دون الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا عبده، هذا هو الشرك الأكبر. كلاهما محرم، لكن الأول تحريمه لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهو محرم في نفسه، ومحرم هي ذريعة محرمة في الحق، ليست ذريعة تكون مكروهة كما ظنه بعض من تأخر ممن ينتسب أو من أهل المذاهب عند الحنفية والشافعية، ممن ظن أن دعاءه سبحانه وتعالى أو قصد الدعاء عند القبور طلبا للبركة أو عند هذا القبر أنه يطلب وأن فيه نفعا وبركة أنه لا بأس به، لا شك أن هذا ليس من يعني لا شك أنه مصادر.